السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلكم هذا البث للحاضرين معنا الآن وأنتم جميعا بخير وعافية، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وقد أقبلنا وما زلنا نقبل وسنقبل على كثير من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها معصومين غير مفتونين. يمكن خلينا نقول بالأمس بعضكم كان معي طبعا، وأتشرفت بكم وزلت أتشرف بكل موجودين عندي على الصفحة حتى الذين يخالفونني، اللهم صل على سيدنا محمد، بموضوع أنه بالأمس أعطيت تعليق حول موضوع وجهة نظر من ناحية نظر إسلامية في موضوع انتشار الفيروس، وحكيتها من ناحية الأطعمة والأشربة والأحكام الشرعية من هذا الباب. طبعا تفاجأت، يعني سبحان الله في شيء غريب، في ناس بيكونوا قاعدين على الصفحة أنا مش قادر أفهم عقلياتهم، من بعض العلمانيين على بعض الليبراليين على بعض اللي بسموا حالهم متنورين. طبعا هذولكم والمفتونين بمحمد شحروركم ثاني، هذول عالم آخر، هذول جايين من كوكب آخر. تعليقات عجيبة غريبة. على كل حال، في بعض الناس سألوا سؤال وأنا عمالي بتعلق. طبعا أنا حديث الأمس كان مركز على أنه كيف ربنا ربط بشكل واضح كيف أنه ما يحصل في الصين الآن في ظاهر المعلن على غالب ما يقولون من موضوع أنه له علاقة بالأطعمة والأشربة العجيبة اللي بيأكلوها، وهذا هم اللي عم بيعلنوه مبدئيا مش أنا، ومعظم التقارير العالمية يعني أو غالبها خلينا نحكي عم تحكي عن موضوع الخفافيش والثعابين والأشياء العجيبة المأكولة، فعم بربط بينها وبين صدق رسالة الإسلام وروعة خلينا نحكي الأحكام الشرعية بأنه الابتعاد عن هذه الأطعمة من شأنها أن يجنب البشرية. هنا كان موضوع البث، فإجا بعض الناس اللي بعرفش أنا يعني كيف بتشكل مخهم، وصاروا يتحدثوا عن قضية أنت بتحكي عقوبة إلهية بدل ما تترحم عليهم، وشو رأيك بزلزال تركيا؟ فذكر موضوع طب وزلزال تركيا إذا هذا، أنا ما كنت عم ناقش أول إشي في موضوع الصين مفهوم العقوبة الإلهية ولا ذكرت هذه اللفظة، أنا عم أتحدث عن روعة وصدق رسالة الإسلام في موضوع الأحكام الشرعية، نقطة، بأنه هذا أحد الأدلة سميه مؤشر يا سيدي قديش روعة أنه الإسلام صح من ناحية طبية علمية وربط موضوع الحجر الصحي. على كل حال، ذكر بعض الناس سؤال قالوا لي طيب مدامك عم تحكي عن هذا الموضوع ليش ما تعلق على زلزال تركيا؟ أليس زلزال تركيا كمان عقوبة للمسلمين؟ فحبيت أوضح قضية لها علاقة بالسنن الكونية للي خلينا نقول عندهم إشكالية بفهم بعض السنن الكونية. لاحظوا عنوان الحلقة الرئيسي، هل زلزال تركيا ضربة للمسلمين؟ الجواب ممكن يكون وممكن يكون لا، لأنه بينبني على فهم الإنسان اللي عم بيسأل هذا السؤال، لأنه مستوعب مفهوم ما نسميه بالسنن الكونية. شو قصدي بالسنن الكونية؟ ربنا سبحانه وتعالى يا أحبة لما خلق الكون وضع فيه قوانين، من ضمن القوانين اللي واضحة جدا عندنا قوانين الرياضيات، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، هاي القوانين كلاتها ربنا أوضعها، مش إحنا اخترعناها ولا إحنا أوجدناها ولا خلقناها والعياذ بالله، إحنا بس اكتشفناها أو اكتشفنا جزءا منها. يعني فكرة إنه علاقة المواد ببعض كيميائيا زي الكلور والصوديوم لما يختلطوا ببعض بدرجة معينة بطريقة معينة ينتج عنه ما يسمى بكلوريد الصوديوم أو ملح الطعام، هذه خصائص ربنا وضعها في هاتين المادتين وإحنا اكتشفناها بس. فكرة علاقة الأكسجين بالهيدروجين إذا اختلطوا إذا انفصلوا إلى آخره، موضوع الغازات وعلاقتها ببعض، كلها أمور قوانين طبعا تصير ضمن قوانين. من ضمن القوانين الفيزيائية اللي بنعرفها موضوع العلاقة بين الكتلة والسرعة والوزن، واللي بناء على اكتشافنا إلها تم اختراع الطيارة وطار البشر، واللي بناء على عليها تم كثير من الاختراعات وهكذا، هاي اسمها قوانين ماشي. الآن من ضمن القوانين الموجودة في الكون ربنا سبحانه وتعالى وضعها، اللي هي قوانين نسميها إحنا باللغة الشرعية القوانين السنن الكونية. السنن الكونية برضو قوانين مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء، لكن هذه القوانين مختصة بالعلاقة، يعني مختصة إنجاز التعبير بما له بالعلاقة المباشرة بين البشر وربهم، ربنا وضعها وأعلمنا فيها وأعطانا فكرة عنها، وخاصة في القرآن الكريم. لذلك هذه القوانين صعب يستوعبها غير المسلم بشكل متكامل، صح؟ لأنه ما عندوش مصدر، يعني ما عنده لا كتاب ولا عنده وحي ولا عنده شيء يؤمن فيه، فبعضهم بيكتشفوها اكتشاف طريقة غير مباشرة وبيخبص فيها، زي اللي بسموه قانون الجذب، هذا اللي جننوا العالم فيه. فقانون الجذب وقانون الجذب طبعا بربطوا بين يونيفرسال باور بالقوة وكذا، وإذا فكرت بشيء بيجيك. طبعا هذا كلام هو جزء من حقيقة، لكن لو يستوعبوا الحقيقة بيسجدوا لله شكرا ويؤمنوا ويسلمون بالإسلام. على كل حال، من ضمن السنن الكونية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قانون ربنا عم بحكم في علاقته بالمؤمنين، الذي يتق الله يجعل له مخرجا، هذا قانون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا قانون. إن تنصروا الله ينصركم، قانون. ويثبت أقدامكم، هاي كلها قوانين. الله يكرمكم ويجزيكم الخير، تحكم. فمن ضمن القوانين والسنن الكونية البديهية، خلينا نسميها تستنبط بالعقل إن ربنا وضعها، إنه إن تأكل تشبع، إن تدرس تنجح، إن تركض تتعب، إن تمشي إلى مبتغاك تصل. هاي كلها برضو قوانين بديهية وتسمى جزء من السنن الكونية. من ضمن السنن هذا، عملنا تمهيد الآن، إحنا موضوعنا هو زلزال تركيا، هل هو ضرب للمسلمين؟ بدنا نفهم إيش يعني السنن الكونية. السنن الكونية يا أخوة يا أخوات، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحابي فيها أحد. من ضمن السنن الكونية قانون استنبطناه واستنبطه العلماء من خلال حديث صحيح مروي بأكثر من رواية، ومروي عن عائشة رضي الله عنها، ومروي عن أم سلم رضي الله عنه، وعن يعني صحابة آخرين، لكن هنا أبرز روايتين أنا بذكرهم. واحد من هذه الروايات في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، والثانية في كتب السنة الأخرى عن أم سلم رضي الله عنها. خلاصة الرواية أن جيشا يغزو الكعبة في آخر الزمن، من ضمن العلامات التي ستحصل في آخر الزمن. طبعا الآن اللي بدي أذكره مش قصدي فيه أتحدث عن علامات آخر الزمن، قصدي بدنا نأخذ القانون اللي استنبطناه من ضمن السنة الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جيشا في الزمان المتقدم سيغزو الكعبة، وأخبر بأنه هذا الجيش فيه مسلمون، ركز معي، قال هم في الطريق يخسف بهم في بيداء، يعني صحراء أو أرض، خلينا نحكي منفتحة، بيداء أرض مفتوحة، جيش وهم ياشي يخسف بهم، تخيل الأرض بتبلعهم جيش. فسبحان الله، رواية عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيخسف بهم، واستخدمت كلمة بما معناه، قال أيخسف بهم وفيهم الصالحون أو وفيهم من ليس منهم، معنى الكلام. شوف ذكاء عائشة وذكاء أم سلمة، كلتهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت يا رسول الله أيخسف بهم وفيهم الصالحون أو وفيهم من ليس منهم، أم سلمة قالت أيخسف بهم يا رسول الله وفيهم من هو كاره. لاحظ، ركزوا معاي، يعني رح يكون في جيش عم بهاجم الكعبة، وهذا الجيش فيه، شوف عائشة بتقول، قال أيخسف بهم، طبعا خسف بمعنى يموتون جميعا، وفيهم ناس خيرين، ناس طيبين، ناس مغلوبين على أمرهم. فعائشة بتقول وفيهم الصالحون أو وفيهم من ليس منهم، مغلوب على أمره، مضحوك عليه، مغرر فيه، مغسول دماغه بلغتي أنا. وأم سلمة شو قالت؟ وفيهم كاره، مش حابب، مش عارف، مش فاهم، مضغوط على أمره بطريقة ما. فقال نعم، هنا بدي إياه، قال نعم ثم يبعثون على نياتهم. ركز معي، وين القانون؟ القانون بأنه إذا ربنا قرر ينزل عقوبة، العقوبة مش فقط تنزل، وهنا وطن الشاهد، خط أحمر، حط خط أحمر وركز معي. إذا قرر الله إنزال عقوبة، هنا القانون، العقوبة لن تذهب، عقوبة عامة تتعلق بجزء من الأمة أو جزء من شعب أو جزء من مجموعة، العقوبة لن تخص بالضرب فقط المعنيين بها، بل تأخذ معها غيرها. بمعنى، لاحظوا الجيش، طبعا اللي أخذ القرار بيكون مجرم، قادة الجيش مجرمون، المخططون، العالمون، العارفون، كلهم هذولا بدون عقوبة. بين هؤلاء هناس مساكين مين هم هذول المساكين؟ قد يكون خلينا نحكي طباخ في الجيش، السواق في اللي بيعرفش، اللي قالوا له بدنا نروح نحارب الارهابيين الموجودين في مكه مثلا، بدنا نروح ندبح المش عارف مين اللي كذا الى اخره، طبعا كذبا مغاسيل دماغ، انسان مضحوك عليه، انسان فني قالوا له بدنا اياك تطلع شغل مشان الوطن مشان ما كذا الى اخره. هذول كلهم عبر عنهم بالروايات ما بين عائشه وحفصه وعائشه وام سلمه، واظن هناك روايه عن حفصه ان لم تخن الذاكره لست متاكده، انه عبر عنهم فيهم الصالحون، فيهم من ليس منهم، فيهم الكاره. هاي كلها بضيف عليها بلغتي انا فيهم المغسول دماغه، المضحوك عليه، من لا يملك امره، والمش فاهم الطبخه. هذول كلاتهم راح ينخسف فيهم وهم ليسوا مستحقين للعقوبه اصاله. قال فالاستغراب كان يا رسول الله طب في ناس مجرمين وناس مساكين راح تنزل عليهم كلهم العقوبه؟ قال نعم. قال لكن هنا مطن الشاهد، ثم يبعثون على نياتهم، بمعنى بنتهي أجلهم جميعا، الضرب بتيجي على الكل، على المليح وغير المليح، وهنا مطن الشاهد. لكن الأهم من ذلك والأخطر الأخطر من ذلك أنه هؤلاء الآن راح يبتدئ حسابهم يوم القيامة، كل واحد على نيته. اللي كان رايح ومضحوك عليه ومسكين وقالوا له بدنا ندافع على الوطن وعلى البلد ضد الإرهابيين، هو مضحوك عليه ومات بهذا الخسف أو مات بهذا القتل أو مات بهذا الزلزال أو مات بهذا القصف، هذا يعتبر من الشهداء ومعفو عنه لأنه مسكين مضحوك عليه بيعرفش. لكن اللي مخطط للموضوع وكان يكذب وعارف أنه عم بيعتدي على ناس براء وعلى مساكين وعلى على إلى آخره، على ناس خيرين، إجت العقوبة وابتدأت جهنم بالنسبة له، لأنه من مات قامت قيامته. باجي هون الآن أربط هذا، طبعا هذا حديث صحيح بأكثر من رواية بيعطينا جزء من سنة كونية، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل العقوبة، وهذا طبعا جزء منه إذا بدي أوسع الدائرة كنت ديروا بالكم، إذا عم الخبث برضو من ضمن القوانين اللي ربنا بحكم فيها العلاقة بيناتنا بين المسلمين، إذا عم الخبث تنزل عقوبة بيأخذ فيها الصالح والطالح ربنا سبحانه وتعالى على نفس القانون، يبعثون على نياتهم. نيجي لزلزال تركيا، السؤال الوجه إلي مدامك عم تحكي عن الكورونا وبتحكي عن الكذا وجايب سيرة الصين وما صين، طب تفلسف على زلزال تركيا، هي راح تفلسف يعني للي حابب أن يسمع الفلسفة. فهل زلزال تركيا عقوبة للمسلمين؟ السؤال خطأ. أول إشي بدي أصحح لك مفهومك، أنت مين قال لك أنه كل تركيا مسلمين؟ ومين قال لك أنه حتى الأتراك المسلمين بالاسم كلياتهم ملتزمين واللي بحبوا الدين؟ ما في منهم علمانيين بالملايين. انتم ناسين انه بعد سقوط الخلافة المجرم أتاتورك ومن أيده من خونة الأمة الإسلامية ممن عمل معه من الأتراك وغيرهم عملوا على تجهيل الشعب التركي وعلى غسيل دماغه حتى خرجت أجيال من الأتراك علمانيون حاقدون محاربون للدين للنخاع، فحرموا اللغة العربية ومنعوها وحرموا اللباس الشرعي وحرموا الحجاب وحرموا الأذان وحرموا اللغة العربية موجودين. هؤلاء لهم أتباع الآن، فتركيا اللي عددها أظنهم مش عارف 70 أو 80 مليون، أتخيل إذا أنا مخانتني ذاك 80 مليون، ما عندي أرقام إحصائيات، لكن فيها عشرات ملايين علمانيين مجرمين حاقدين على الدين وعلى الخير ويحاربون. فالآن التصحيح الأول، لما نزلت اجت الان بدنا نقيس على الحديث اللي حكيته، اجى الزلزال، انا ما عندي اي فكره الان عن الاصابات ولا عن الاموات، لكن زلزال 6 وكذا على ريختر انهدت فيه عشرات او مئات العمارات، بعرفش كم مات فيه اشخاص، بعرفش كم قيمه الممتلكات اللي قدرت. هذول اللي وقع عليهم في منهم علمانيين، في منهم علمانيين متطرفين، في منهم حاقدين، في منهم ملحدين، في منهم مؤمنين نص نص نصكم يعني، في منهم مؤمنين ملتزمين يعني خلينا نحكي طيبين حالهم بحالهم، في عندهم في منهم صالحون ورعون أتقياء لا يؤذون ولا يعتدون ويقومون بالخير، في منهم دعاء مصلحون. هذول كلياتهم اجى عليهم الزلزال. بناء على القاعدة في عندك المؤمنون الصالحون، هذول بيكون انتهت حياتهم عبر هذا الزلزال، وببساطة ببساطة بإذن الله شهداء عند الله مكفرة ذنوبهم، قياسا على حديث صحيح آخر بقانون آخر إنه الغرق والحرق والهدم، ومن مات تحت الهدم وفي الحريق والغريق يكون شهيدا، يعني بسميه بلغتنا شهيد دنيا. فإذا كان أصلا من الصالحين العابدين الورعين الأتقياء غير الظالمين غير المعتدين، بإذن الله بتكون شهادة له تكفير له لآخر ذنوبه ويموت شهيدا، هذا إذا كان من هؤلاء. طيب اسمه اسم مسلم أو منسوب له، لكن هو علماني حاقد كاره محارب للدين وبكره ربنا ودينه وعالم، هذا بلشت جهنم بالنسبة له. فهو غلط أنك تقول أنه زلزال تركيا عقوبة للمسلمين، برجع بقول لأنه مش كل تركيا مسلمين حقيقة ولا كلهم محبين لله، بل كثير منهم يوجد محارب لله سبحانه وتعالى. هيك بكون جاوبت على السؤال طبعا، بس مشان للي يعني اللي بحب يتوسع بالفهم أكثر، الموضوع ما بتعلق بس بتركيا يا أخوة، هذا الموضوع نفسه بينطبق على اللي صار بسوريا وعلى اللي صار بالعراق وعلى اللي صار بفلسطين وعلى اللي عم بيصير فينا كلياتنا. نفس القانون، نفس القاعدة، بدون حساسيات وبدون مجاملات. أنا ما عم بحكي من ناحية سياسية الآن، عم بحكي من ناحية سنن كونية، وأرجو أنه الناس يفهموا كلامي في سياقه. أنا عم بحكي عن هل ربنا إله قوانين، نقطة الرئيسية أنه ربنا لما بده يعاقب مجموعة من الناس، العقوبة لا تنزل على المسيء فقط، بل تشمله وتشمل غيره. ومشان هيك ربنا عم بيحذرنا من قضية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأصلا السبب الفيديو تبع مبارح كلياته مشان أنبه الناس أنه لما الناس ما تطبق أحكام ربنا، الضرر رح يجي على الخير وغير الخير وعلى الصالح والطالح. مشان هيك الصالحين الطيبين الخيرين ما بيصيريش وما بيصير ضلهم نايمين، لأنه رح تيجيك الضربة معاه. وإن شاء الله طبعا أنت بتعرفش، عاد رح تفتن زيه وتصير مثله وتحب الفساد مثله. بدك تدير بالك، إذا بدكش تدير بالك على حالك بدك تصير بدك تصير اللهم صل على سيدنا محمد، تحرص على انه على الاقل الضرر ما يوصل لغيرك ممن تحبه، من تحب لهم الخير، اهلك، امك، ابوك، اخوانك، اخواتك، اولادك، ذريتك، اقربائك، من تحبهم وتحب لهم الخير. طيب بدي اعطيكم مثال مشان تفهموا مفهوم القاعده العامه جدا، والرجاء ما يؤخذ بحساسيه سياسيه وانما يؤخذ بسنه كونيه. الان اللي عم بيصير بسوريا، سوريا على الأقل عند بداية الثورة حد علمي إنهم 20 مليون، لما ربنا قدر هذه الفتنة وبلش الطاغية المجرم والنظام الحاكم المجرم الطائفي الحاقد على الإسلام والمسلمين وحاقد على الشعب السوري يذبح ويقتل، سؤال ممكن واحد يعني بده يتفلسف عليه، بيقول لي طيب يا سيدي هل هذا عقوبة للشعب السوري؟ بقول لك أو لا. نعم، هناك جزء من الشعب السوري كان محاربا لله ولرسوله وكان طاغية مجرما. ما عم بحكي فقط على نظام الطائف العلوي، ليش هو العلويين وبشار لحالهم كانوا ظالمين في سوريا، ما معهم خون من أهل السنة كمان، مش قضية أهل سنة وعلويين، الشعب السوري ما كان فيه فاسدين مستفيدين من منظومة حزب البعث؟ طيب هم المنتمين لحزب البعث دايركتلي مسجلين أسماءهم قد يكونوا مليون أو مليونين أو ثلاثة، والمنتفعين 3-4-5 مليون، اللي كانوا ممارسين للفساد بالشعب السوري بشكل مباشر، يعني منتفعين من فساد النظام السوري، ما بين أمن على أجهزة، على إدارات، على مصانع، على فلوس، على انتفاع، على جوازات خاصة، على اضطهاد للشعب السوري من الباقي وأفراد عائلاتهم والمنتفعين منهم والرضيانين بالفساد واللي منتفعين مباشرة وغير مباشر من الفساد، قد يكونوا من 20 مليون، هذا هيك رقم مني، بين 5-7 مليون، قد يكونوا 10 مليون وراضيين فيه، وهم علويين وملحدين وطائفيين ومسلمين ومسيحيين، هذول كلياتهم ممارسين للفساد، راضيين بالفساد، منتفعين من الفساد. فلما اجت طبعا وفي مثلا 10 مليون ثانيين طيبين مساكين غير مغلوبين على امرهم، وهذول الطيبين المساكين المغلوبين على امرهم برضهم ينقسموا لاقسام، منهم قادرين على التغيير وساكتين نايمين حاطين راسهم ونايمين، وقول لك حط راسك بين الروس، قول يا قطاع الروس بدك تقيم الدين في مالطا وانا شو دخلني، ومنهم ناس كانوا عم بسعوا ببذلوا جهدهم وكانوا، ومنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم ما زال الى الان في السجن، واسال الله ان يرحمهم يغفر لهم ويتقبلهم من الشهداء، ومنهم من رضي بالاستسلام للطغمة الفاسدة وللفاسدين وسلم نفسه وباع علمه وباع ورعه وتقواه وباع آخرته بدنيا غيره، كلهم موجودين هذول. الخيرون من السوريين موجودين، المضطهدون والعارمون والعارفون والعاملون موجودون، والفسق اللي باعوا دينهم موجودين، والفاسدين أصلا الشغالين كلهم موجودين. فنزلت العقوبة، العقوبة لما تنزل بتدمر، نزلت عليهم كلياتهم. فالآن القنبلة لما تنزل، فكركم القنبلة بتنزل حتى من النظام السوري المجرم، لما يجي فجر مدينة يقتل فيها 1000 و2000 ويجرح 5,000. هذول 7,000 كلياتهم عبارة عن بس مسلمين ورعين أتقياء، كلهم مصلين عابدين، الله عاقبهم؟ أنتوا هيك بتفكروا؟ لا 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 لا، هذول 7,000 بهاي الضربة قد يكون في منهم 1,000 خونة وعملاء، منهم نفسهم، وقد يكون فيهم 1,000 ممن رضوا بالفساد وكانوا بقلبهم رضيانين عنه. دكتور من وين بجيب هذا الكلام؟ بجيب لك هذا الكلام مع اللي حكيت لك إياه بالقوانين، بإشارات أخرى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، نسيت فيه، فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما عم بحكيش السلاة على قتل ولا على ظلم ولا على اغتصاب ولا على حرق ولا على تفجير. إن الذين لاحظ يحبون، بس يحب شعوره، يحبون أن تشيع الفاحشة، مثل بعض العلمانيين والتنوريين ومثل جماعة محمد شحرور ومثل بس يحبون أن تشيع الفاحشة، مساكنة وما مساكنة وهذا ما حكى وحكى. تخيل هذولا لهم ربنا عم بوعد لهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالك باللي ظلم واللي قبل بالظلم واللي رضي بالظلم واللي أيد الظلم واللي سكت عن الظلم، هذول كلهم مشمولين. كمثال عم بتوسع من الشعب التركي للشعب السوري، هاي الفئات موجودة مش موجودة؟ بدكم تعرفوا أنتوا لما تنزل عم تنزل على الكل، مشان نأخذ درس تاني مرة ما نسكت، ما نضل على الأقل طبق القاعدة إنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب فمن لم يستطع بلسانه، ولا أنا مالي دخل وخليهم يغوروا، المهم أنا أعيش، المهم أنا أكل. طب فمن لم يستطع بقلبه، فيه هناك من الناس من لم ينكرون الظلم، ولم من لم يقوموا بإنكار الفاحشة حتى بقلبه، هو قاعد مش سائل بيقول لك يغوروا. هذا الحكي بينطبق على الشعب السوري، نفس القاعدة تنطبق على الشعب العراقي، نفس القاعدة. ارجع شعب العراق الآن عم بيعاني معاناة من 91 إلى الآن، كانوا برضو 20 مليون. طيب الشعب العراقي أولاً هناك يكون هناك فئة حاكمة تحكم بمنظومة حزب البعث، حزب البعث قائم على الفكر الماركسي، والفكر الماركسي هو جزء من تمثلات فهم الفكر الشيوعي. فالفكر الماركسي اللي هو جزء من الحزب البعثي هو متعلق بطريقته الأخرى بمنظومة ماركسية شيوعية إلحادية لا دينية معادية للدين. فهذا من ناحية. طب التطبيقات العملية، الدين آخر حساباتهم، بل هناك كان حرب على الدين وعلى المتدينين. فالآن اللي كانوا منتمين للحزب البعث العراقي أيام عز العراق، أنا حد معلوماتي في 91 ما كنت أسأل من جاء عندنا من العراقيين، كانوا يقولوا لي المسجلين رسميا بحزب البعث في ذلك الوقت كانوا 2 مليون منتمين، يعني منتفعين مباشرة من الحزب 2 مليون. طب إحنا متوسط العائلات العربية عندنا بين الأردن وفلسطين والعراق 5 تقريبا العائلة، فإذا دول 2 مليون وراء كل واحد فيهم منتسب 5 اللي هو أفراد عائلته، هاي 10 مليون كانوا منتفعين ممارسين رضيانين بفساد منظومة اللادين والفكر الماركسي للحزب الحاكم في العراق. وما بين واحد بيقول لي اسمع صناعات، أنا ما عم بناقش صناعات، واحد بيقول لي اسمع كان القوة على راسي كان قوة عسكرية، لكن عم بحكي على قوانين الاعتداء على حق الله، منظومة الماركسية البعثية التي تدرس في سوريا تحت شعار آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له من ثان. صارت ولا ما صارت؟ واقع ولا مش واقع؟ أولم يكن هناك ظلم في العراق وكما هو في الأردن وفلسطين وفي لبنان وسوريا والعراق؟ أولم يكن هناك انتشار لشرب الخمر؟ أولم يكن هناك شارع أبو نواس وكلكم يعلمون ما هو، مثل شارع الحمراء بالقاهرة ومثل شارع مش عارف أم كلثوم ولا المغنية في مصر؟ أولم يكن هناك شتم للذات الإلهية في شوارع فلسطين ولبنان والقاهرة، عفوا ليس القاهرة، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن والعراق؟ ربنا كان يشتم بالشوارع من الشباب عادي. فموجود، إحنا نحارب الله موجودين. هذول 20 مليون في العراق، أولم يكن هناك منهم 5, 6, 7, 8 مليون أكثر أقل محاربين لله؟ فلما جاء العقوبة سواء على يد ظالم أمريكي ولا ظائم ولا اقتتال طائفي، هو جزء منه عقوبة لهؤلاء الناس. أنا اللي بيهمني طيب الخيرين المساكين اللي ما عملوش إشي، لا تخاف عليهم هؤلاء. برضو برجع بقول هدول الخيرين المساكين هناك من منهم كان مقصرا، هناك من كان يقرر بعدم المشاركة في تغيير الفساد والفاسدين، وهناك منهم من كان يبذل جهده لتغيير المنكر وأخذ وعذب وسجن في سجون العراق. للي ما بيعرف فيكو قبل 90 هناك بعض الإسلاميين اللي كانوا بيحاولوا يقولوا صح وغلط كانوا يسحلون ويعذبون ويقتلون في العراق. واللي بده يغمض عينه عن هاي الحقائق فهي الآن جزء من عم بيصير عقوبة يا أخو، هو جزء منه عقوبة، بس أنا اللي بيهمني في الموضوع السؤال القانون الإلهي السنة الكونية قياسا على يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم في بيداء، فرواية أم سلمة ورواية عائشة يخسف يا رسول الله يخسف بهم وفيهم الصالحون وفيهم من ليس منهم، رواية أم سلمة يخسف بهم وفيهم من كان كارهم، فما بين المسكين قال نعم ثم يبعثون على نياتهم. فاللي صار بالعراق من 91 إلى الآن بينطبق، في قتل في دمار في تفجير، نعم فلت الموضوع من أيدينا، نعم. هل هذه عقوبة من الله للمسلمين؟ الجواب لا، لأنه مش كلام مش دقيق، هي عقوبة الله بالقانون استحقها الجميع، فالذين سيعاقبون ظاهريا ونظريا بمعنى يقتلون يفنون يحرقون يفجرون ينقسموا لأصناف، هناك مجرم محارب لله ومؤيد وفاسد، هؤلاء نعم عقوبة بالمعنى التام الدنيوي والأخرى، وابتدأت جهنمهم بلحظة موتهم من بدءا من عذاب القبر إلى يوم القيامة، وهناك من هم تحت رحمة الله عملوا صالحا وآخر خلط بين ذلك هم إلى رحمة الله، وهناك من كان صالحا مؤمنا ورعا تقيا مصلحا بذل جهده وبذل كل أقصى طاقته في التغيير ما بين شتم أو عذب أو إلى آخره في العراق ولا في سوريا، نفس الشيء فوقعت العقوبة، نفس الشيء في فلسطين، ترى ديروا بالكم عم بحكي سنة كونية مش سياسة، الآن أنا سنة كونية قبل تأسيس دولة إسرائيل الكيان الصهيوني قبل 48 هناك مدن فلسطينية، أنا برجع للتاريخ وبقعد مع ناس كبار بالعمر وبسألهم قبل أيام الانتداب البريطاني كان لسه في مدن في فلسطين متقدمة تقدم رهيب جدا على كل الدول العربية، حيفا يافا عكا، فلسطين كان فيها مطار، كثير من الدول العربية ما فيها مطارات، السيارات اللي كانت تشترى من أمريكا ومن ألمانيا الموجودة في بعض المدن الفلسطينية مثل حيفا ويافا وعكا ما كانوا الدول العربية يشوفوها، التقدم العمراني والمدني وإلى، لكن في المقابل اسألوا كبار السن قبل 70 و80 سنة قبل تأسيس الكيان الصهيوني قبل اسألوهم كم كان بعض الأماكن في فلسطين فيها فسق وفجور واعتداء على الله سبحانه وتعالى، كم كان يوجد هناك نوادي ليلية في فلسطين، وكم كان يعتدى على الله كما فعل بلبنان وسوريا والعراق والأردن وإلى آخره. فلما نزلت جاءت العقوبة الشعب الفلسطيني كلياته لم يكن كله مؤمنا ورعا تقيا مصليا عابدا جاهدا طائعا لله، فجأة نزلت عليهم العقوبة ربنا عاقب المسلمين، الصورة ليست هكذا، الشعب الفلسطيني كما هو الشعب السوري كما نحن الآن في الشعب الأردني كما هو الشعب العراقي كما هو الشعب التركي، منهم علمانيون منهم لا دينيون منهم خون وعملاء تعاملوا مع المستوطنين الصهاينة الذين جاءوا تحت الانتداب البريطاني قبل تأسيس دولة، وهناك من باع أرضه وهناك من باع وهناك من خان وموجودين هذول كلهم موجودين، وهناك من كان فاسقا معتديا على حق الله بموضوع تصنيع الخمر وشرب الخمر وفتح النايت كاب كله موجود هذا. فلما جاءت إحدى العقوبات بموضوع الاحتلال والقتل هناك من قتل وكان مجاهدا، وهناك من قتل من الفلسطينيين وكان محبا ورعا تقيا عابدا جاهدا مصليا، فهذا قتل بإذن الله شهيد وشهداء عند الله، خلصهم الله من قدر هذه الدنيا وابتدأوا عالم الآخرة مع الله سبحانه وتعالى بالشهادة. هل كل الشعب الفلسطيني وكل اللي ماتوا كان كذلك؟ لا أبدا، هناك منهم من استحق العقوبة وهناك من كان خائنا وهناك من كان معتديا وهناك من كان عميلا للصهاينة وهكذا. فيا أخي الكريم لذلك لما نقول هل الزلزال تركيا عقوبة المسلمين السؤال غلط، خلينا نفهم مبدأ فكرة العقوبة الإلهية لما تنزل، اللي بهمني في الموضوع إنه إذا انتشر الخبث بالمعنى العام من المؤمنين وغيرهم، سأركز معي المؤمنين لهم قوانين خاصة عقوبتهم أعلى وأكبر لأنهم بيعرفوا الصح، لكن القاعدة العامة في قوانين سنن كونية ربنا حطها، الحديث اللي حكيته مبارح وقست عليه موضوع جنون البقر وقست عليه موضوع الإيدز، من انتشرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا انتشرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، هذا مش خاص بالمؤمنين خاص بالبشر سنة كونية، ومنهم طبعا المؤمنين المسلمون لسه على رأسهم بهذا الموضوع، فتخيلوا لذلك احنا لما نحكي عن مرض الايدز اللي هو منتشر بافريقيا منتشر باوروبا وكذا، لكن عم نربطه انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه هاي قاعده سنه كونيه. فالايدز لما ينتشر مش الفيروس ما بيجي عند المؤمن، ممكن تكون امراه ورعه، ركز معي، ممكن تكون الامراه ورعه تقيه عابده، زوجها يكون بعيد عنك مرتكب للفاحشة، بيسافر على بعض البلدان ويقيم علاقات جنسية محرمة في أماكن الدعارة، ويجي ينقل لها المرض الجنسي وتصاب بالإيدز. طيب ببساطة نفس القاعدة هذه، يكون لها بلاء، ركز معي، بالنسبة للبلاء هو بلاء لها، رفع درجات، تكفير ذنب، وإن ماتت فهي شهيدة. طيب مرض الإيدز إجا لواحد، نفس المرض إجا لواحدة تعمل في الدعارة بإرادتها وبدها تنشر الفاحشة، عقوبة لها مش رفع درجات، عقوبة وزيادة إثم مش تطهير من ذنوب، عقوبة وزيادة كارثة في الدنيا، وعند موتها يبتدئ حسابها الأخروي. إيش الأشكالية؟ هذا هو الفهم التصور الإسلامي. يعني الفيروس ممكن يسيب الاثنين، يسيب المسلم الصيني والبوذي الصيني والملحد الصيني كلياتهم. الفكرة العامة قانون اعتداء على منظومة كونية ربنا وضعها، فالكل راح تجي العقوبة، لكن أحدهما ستكون بالنسبة له تكفير ذنب ماشي ورفع درجات، وإن مات فهو شهيد، والثاني عقوبة سواء كان مؤمن ولا غير مؤمن، مسلم عاصي ولا إلى آخره. فهذا الأمر، فلذلك الله يكرمكم ما نخلط الأمور ببعض ونفهمه من باب سنن كونية إذا تكرمت، والله يجزيكم الخير. هذه خلاصة فهمي واطلاعي على سؤال هل الزلزال عقوبة لتركيا. طبعا وارجو انه يعني اذا وسعنا المفهوم ترى بهذه الطريقه راح انتم تتفاجئوا من التوقع الامور اللي استنوا شو راح يصير فينا. انتم الان لسه استنوا فينا، احنا الان عم نعتدى حق ربنا سبحانه وتعالى. باقي الدول اطلعوا الان على بعض الدول البتروليه، ربنا قديش معطيه بالسنه الكونيه، ربنا قديش معطيهم وين عم يحطوا فلوسهم. بعض الدول ما بعمم طبعا، مين عم بيأيدوا؟ كم عم بيأيدون الظلم والقتل والتعذيب والثورات وهذول إيش عم استناهم؟ استنوا رح تشوفوا السنة الكونية فيها. طب والمساكين المؤمنين المسلمين نفس القاعدة بقول لك، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. خذ من هالقاعدة، بيجي البلاء، بتيجي الضربة، بتيجي الواتيفر اللي بدك إياه، قصف، مرض، فيروس، تفجير، زلزال، طوفان، بركان، اللي بدك إياه، نفس القاعدة. الضربة بتيجي بقرار إلهي، سواء كانوا الغالبية مسلمين ولا الأقلية، سواء كانوا ملحدين ولا مسيحيين، يهود ولا غيره، بتيجي الضربة واللي بيجي عنهم بنفرزوا ما بين تكفير ذنوب، رفع درجات أو استشهاد، أو عقوبة دنيوية وفتح مجال للتوبة، أو انتهاء وفتح باب جهنم لهذا الإنسان من هذه اللحظة. هاي خلاصة كل الفلسفة وتنطبق على كل شيء يحصل في الدنيا والله أعلم. الآن بدي أشوف في أحد الأخوة أنا بحكي معكم سألني سؤال، شو السبب إنكم بتبثوا من السيارات؟ السبب الرئيسي بالنسبة لي، ما بتحدث نيابة عن غيري، إنه ما بنلاقي مكان نقدر ننعزل فيه عن كل الأصوات المزعجة، ويكون أمامنا جلسة مريحة والإضاءة جيدة، ولأنه عادة إحنا سياراتنا محطوط فيها اللي بنعلق عليه الموبايل، إذا بنقعد في أي مكان عندنا إشكالية إنه ما عندنا الترايبود، ما عندنا الستاند، ما عندناش، وعندنا مشكلة الصوت والحوالينا والإزعاج والناس، وبعدين بنقعد بأي مكان وإحنا بنحكي بمر حدا بيسلم عليك بيلقى عليك التحية لحتى ينتبه إنك تعمل بث بزعجك بقطعك، هاي الأمور كلها تنتفي لما واحد يقعد بسيارته. باللحظة بقعد فيها بسيارته انعزل عن الناس فيزيكالي، فلا حد بيشوفه ولا حد بيقطعه ولا حد بيقاطعه، ولا بتدخل الأصوات ولا بتزعج، والإضاءة جيدة لأنه كل اللي حوالينا عبارة عن إضاءة، فاجتمعت كل الأسباب الداعية لإعطاء كواليتي التصوير والصوت وعدم الانقطاع والوصول للناس. هذا هو السبب بالنسبة لي أنا، ما بتحدث نيابة عن غيري. يعني في أحد الإخوة عم بسأل، هذا هو الله يجزيك الخير، وهي أحد الإخوة وإحدى الأخوات، مع الأخت هند عم بتذكرنا تأييدا لكلام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة بنضرب الكل، لكن الصالحين أو الصالحون والخيرون والمصلحون لازم يسعوا إنه هاي ما تنتشر، لازم يحاربوا الفساد ويوقفوا ضد هذا الموضوع قبل ما تصير هذه الفتن والكوارث والبلاوي. لكن إذا حصلت وفلتت، لا حول ولا قوة، ربنا خلص قرر يعاقب. بدك تعرف إذا أنت من اللي عم تقوم بدورك، أنت بيكون يا تكفير ذنب، يا رفع درجات، يا استشهاد. كن مطمن ما دام عم تقوم بدورك وفلت الموضوع. لكن إذا ما عم تقوم بدورك أو أنت من المؤيدين أو الساكتين أو الفرحانين أو المبسوطين، فاعرف أنه في كارثة عم تستناك. باختصار أشوف إذا أنا راح أعلق. طبعا شكرا لكل من بعث وكل من الله يجزيك الخير دعا. بدي أقرأ فقط المتعلق بكلامي مع الاعتذار من الباقين إذا استطعت، لأنه العدد كبير جدا، بدي أحاول أمره بشكل لا الله. طيب اللهم صل وسلم. شكرا أخ أحمد، الله يجزيك الخير على السلام. طيب شكرا، شكرا جزيلا، الله يكرمكم جميعا، الله يكرمكم. اللهم صل على سيدنا محمد، حياك الله جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب لحد الآن أنا ما عم بشوف إشي دايركت عم بيسألني إلا ما بيد الدعوات ولا خلينا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الله يجزيك الخير، ربنا يتقبل منهم. ناس بيقولوا لي عندنا صلاة العشاء الآن. الله يجزيك الخير. هاي أحد والله مش عارف هو علاء ولا آلاء باطش أظن، علاء أخ علاء أو الأخت آلاء، بيقول عم بيذكروني بقول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا من ضمن العذاب الأدنى، نعم، والنص عام. الله يجزيك الخير أخ علاء أو أخت آلاء. مشكلة علاء وآلاء دائما لأنه نفس الكلمة تكتب ما بنعرف هو شاب ولا بنت. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. تمام 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 تمام. طيب هذا الأخ كان سائل سؤال، أخ ذنيبات، ليش بتحبوا تصوروا فيديوهات أنتم بالسيارة؟ أرجو الإجابة. أظن إني جاوبت. نعم حياك الله أخ هيثم، وشكرا للجميع. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب جميل جميل جميل. يا الله عم بحاول أشوف لحد الآن فيش إشي له علاقة. طيب يبدو. حياكم الله جميعا. طيب جميل، هنا في شيء متعلق بدي أرد عليه. الأخ حسن أو حسان شرف بيقول كلامك مش دقيق، أنا خريج سوريا أيام حافظ الأسد وكان البعث مسيطر وكان في بالكلية مصلى. أخي الكريم الله يكرمك، أنت عم تنظر نظرة جزئية بسيطة جدا جدا جدا. أنت عم تتطلع، طب ما هي أعتى الدول العلمانية الآن في العالم تخلي مصليات ومساجد. العبرة مش من هنا، أنت اطلعت بس على جزئية أنه كان في مصلى. طيب ما أنا، طب يعني أنت يعني على سبيل المثال ما بتعرفش أنه من ضمن المقررات التي كانت تدرس آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له من ثان. ما بتعرفش انه الدين الدولة قائم على العلمانية البغيضة المحاربة للدين. ما بتعرفش عن يعني ما سمعتش باحداث حماة مثلا. يعني انت بسوريا حسن او حسان، انا ما بعرف انت سني ولا شيعي ولا من اي منطلق عم تحكي. فما سمعتش عن احداث حماة واحداث دمشق؟ ما سمعت فيهم هذولا؟ ما سمعتش عن جيش المجرم المقبور حافظ الاسد وسرايا الدفاع المجرم رفعت الاسد؟ ما سمعتش كيف دخلوا على أوسط التقديرات 50,000 طاعت صمت العالم وقتها؟ لا كان في سوشيال ميديا ولا كاميرات تصور، حوط وحماة. هذا الحكي تقريبا 1980 إن لم تخلني الذاكرة، 80-81. دكوها بالطيارات، طيارات اللي بياخدوها من روسيا مشان دولة الممانعة والعدو الصهيوني والجولان. طلعت الطيارات الدك والدبابات، دخلوا وقتلوا. تقديرات بين 50,000-70,000 اللي قتلوهم وأخذوا من الرجال والنساء وبقروا البطون وذبحوا، وسجن تدمر وضعوا فيه لبعدها بعشرين سنة من العام من الثمانينات للألفين، وهم وجبات إعدام كل يوم أربعة من عدد الناس اللي أخذوهم. كل هالذبح والقتل لأهل السنة الموجودين، وبتقول لي كان عندي مصلى. الله يغفر لي ويغفر لك يا أخي. ما بعرف أنت عم تحكيها متسائل ولا مستهزئ، أنا لا أدري لأنه ما شايف تعبيرات وجهك أنا. فهذا كلياته ما راح، حملة نزع الحجاب في دمشق اللي قامت مش عارف هي 79 ولا 80، أنا غلطان بسنة أو سنتين، حملة نزع الحجاب اللي قاموا فيها سرايا الدفاع تحت سيطرة رفعة الأسد اللي هو شقيق المقبور حافظ الأسد أسأل الله ينتقم منهم جميعا بما فعلوا، هاي كلياتها وبدي أقول لها على مصلى نزع حجاب وإلزام بالمدارس المختلطة، حاولت نزع الدين من الشعب السوري، كثير من السوريات ما راحوا للمدارس ليش؟ مشان يحافظوا بس على الدين وعلى الحجاب، وين أنت؟ إلا إذا أنت كنت صغير جدا جدا بالسن وحكمت، بس طبعا ما بلومك إذا كنت أنت عم تتساءل، فأنت حكمت على جزئية، لا اطلع لي على الصورة الكلية، الصورة الكلية حرب عينك عينك على الدين يعني. بدك تاخذها بالمفهوم الشامل، الله يكرمك ويجزيك الخير، وإن شاء الله إن سؤالك ما يكون استهزاء، أنا مش عارف. ما بعرفش التعبيرات. حياك الله أخ غيث، أهلا وسهلا، الله يجزيكم الخير. شوف الأخ حسن شو كاتب لي، أو حسان هو نفسه بيقول هولندا فيها 3 شوارع، واحد للمثليين وواحد لبيع الإباحية وواحد نساء، وذلك الله موفقهم ومتطورين، والله ما خسفهم ولا عاقبهم. مسكين يا أخ حسن أو حسان، أنت عندك نظرة قاصرة جدا في الحكم، أنت بتحكم على الأمور، أنت استنى شوي، إنما الأمور بخواتيمها، في مثل باللغة الإنجليزية أخذناه وإحنا من المدارس يعني، بيقول لك هو لافز لافز ات لاست، هو لافز ات لاست لافز ماتش. أنت تطلع الصينيين، ما الناس كلهم مبهورين بالصينيين، بكبسة زر بليلة ما إلها ضحى صاروا ملايين الآن مصابين بالفيروس. انت استنى شوي، انه هولندا معروفة بانها واحدة من اكثر 3 تجمعات للدعارة المقننة بالدولة، منطقة اسمها الريد ديستريكت معروف، وهولندا معروفة على انها من اكبر مراكز الاباحية، لدرجة فيها فترينات للعاهرات بعيد عنكم، لدرجة تخيلوا بامستردام في اماكن بتروح عليها والعياذ بالله تجلس الامرأة عارية على كرسي بنحط رقم جنبها، هاي بيحكوا عن حقوق المرأة والنسويات واحنا بدنا حريتنا، بتجلس عارية على كرسي فترينة وجنبها رقم بغض النظر عن اسمها وشخصيتها، لا قيمة لها إلا بأنها متعة جنسية أحط حتى من دمية. يمر زبون من الشارع ينظر إليهن قاعدين على الفترينة، ركزي يا حقوق مرأة ويا علمانيات ويا نسويات، بالذات علمانيات العربيات بدهم يصيروا زي الغربيات. هاي هولندا، هاي قيمة المرأة، بتجلس على الفترينة عارية معلق عليها الرقم، رقم يعني شو قيمتها؟ رقم. بيطلع الشخص الرجل عليها من برا وهي عارية، بيدخل جوا بيقرر حسب الرقم، بيقول بدي الرقم الفلاني، بيدفع وبيطلع على الغرفة فوق، ثم تطلب له. يا سلام كيف رقي، صح؟ رقي أخلاقي، رقي مش عارف هاي مكانة ولا شخصية ولا مش عارف، رقم عبارة عن قطعة، عبارة عن لعبة دمية جنسية ورقم، هذه موجود في بعض شوارع أمستردام، منطقة اسمها الريد ديستريكت، وهذا أمر حقيقي واقعي، وادخلوا واقرأوا عنه وشوفوا. فالآن لسه طبعا الضربة لسه ما وصلتهم، أنت عارف كم نسبة انتشار خلينا نحكي الشذوذ الجنسي، نسبة انتشار الفيروسات ومرض الإيدز بيناتهم، عارف الضربة إمتى تجيهم؟ يمكن ربنا ما قرر لسه يعطيهم الضربة بسببها، قد يؤجل بسبب العدل البشري اللي عندهم، إنه عم تؤجل، عم يفتح لهم مجال، زي ما فتح لنا مجال وفتح لغيرنا مجال وفتح للصينيين مجال وغيرهم مجال. كونك أنت الآن يا أخ حسن أو حسان، بعرفش قديش عمرك، ممكن تكون 20 سنة وتكون لساتك صغير مش شايف إشي، انا مش قادر اشوف من عندي ولا قادر بقدرش افتح اصلا بروفايل بغض النظر، فانت لا تحكم، استنى شوي لقدام شوي، شوف المانيا يا اخي، المانيا ارجع، المانيا مش بمرحله ما كانت متكبره وشايفه حالها وصار عندهم العرق الاري والنازيين والنازيين، واحنا بدهم يحكموا اوروبا، ومع انهم انغلبوا في الحرب العالميه الاولى خلال سنوات طلعوا وسيطروا وصنعوا وعملوا تجهيزات عسكريه وماديه ودبابات شبه حرقوا اوروبا، فتب ربنا ابتلاهم بناس مثلهم مجرمين زيهم ببعض. ألمانيا دمر 85% من البنية التحتية اللي فيها، 85% الآن. طبعا تنبهرش كثير أنه ألمانيا تشوفها قوة اقتصادية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج أمريكا موجودة في ألمانيا، ألمانيا كلياتها، واليابان اللي كانت على فكرة، اليابان كانت مستعمرة، مستعمرة جزء من الصين، تخيلوا اليابان كانت محتلة جزء من الصين، يعني بالمعنى السياسي اليابان كانت محتلة الصين في سنة من السنوات، واليابانيون كان عندهم مجرمين على فكرة أفاكين بيعذبوا وبقتلوا وقلوا للعالم، لفت الدنيا ودارت قوتين مهولتين اللي هم اليابانيين والألمان، عندهم صناعة وعندهم فكر وعندهم تكنولوجيا وعندهم طيارات عسكرية، ضرب صغير ربنا بعت لهم ظالم زيهم، هناك قنبلة ذرية تب خنسوا وهون أوروبا اجتمعت عليهم بالحلفاء، طب خنسوا و85% تدمروا. ادخل ادخل بس اكتب نسبة اغتصاب النساء الألمانيات على يد الجنود الأمريكان عند دخول ألمانيا بعد الحرب، نهاية الحرب العالمية الثانية، وشوف الذل والهوان شاف الشعب اللي شافه الشعب الألماني. فلا لا تتصرف الحكم تقول لي هولندا، اصبر شوي اصبر، يعني الامور يعني الامم والدول ربنا بيعطيهم 70 سنه 60 سنه 80 150 200 بعضهم يمكن اكثر اقل لاعتبارات، قد يكون اللي بيأجل العقوبه الضربه عليهم هو العدل البشري اللي عندهم، قد يكون، وهذا قدر الله مش انا وانت بنقرره، لكن عم بعطيك سنن كونيه انا الان. فيطلع اليابان ويطلع المانيا، لا تقول لي تفوق اقتصادي، والله بارجه عسكريه واحده بس على شواطئ اليابان بقرار عسكري من جندي امريكي، اقتصاد اليابان كله بينضرب الان، وين هم في ذل، اليابانيين عايشين في ذل. اصح كنت تفكروا ان اليابانيين بيملكوا امرهم، اللي بفكر هيك بيكون مسكين مش فاهم سياسه ولا بيعرف شو صاير بالعالم. اليابانيين بقول لك قرار عسكري سياسي امريكي بهد اقتصاد اليابان بيوم وليله، قرار عسكري امريكي واحد بهد اقتصاد المانيا بيوم وليله. المانيا لا تملك امرها، ما زالت تحت ذل تحت مذله الامريكان. فلا تتعجل كثير وتقول لي هولندا وما هولندا، صبرا على ياسر، صبرا صبر صبر. الأخت وفا بتسأل بتقول عم بيصير بسوريا الناس بتموت تحت البنايات، ما قلت يا إخوان يا إخوان، سواء بسوريا ولا بالعراق ولا بفلسطين ولا بعمان ولا بكذا تحت أي شيء، سواء بالقصف ولا بزلزال، العمارة فيها 1000 شخص، هدول الألف في منهم 10 عاقين للوالدين، في منهم 10 فاسدين، و10 ظالمين، و10 خوان، و10 زنا، و10 عندهم نايت كلاب، و10 خلينا نقول سراقين، و10 حرامية، وفي عندي 200 عابدين ورعين أتقياء ما لهم علاقة بالدنيا كلها، وفي عندي 150 برين بالوالدين، نزلت العمارة فيهم وكلهم ماتوا، اللي شرحت لكم إياه، الخير العابد، وفي عندهم في ناس نص نص، عندهم عمل صالح واختلط، هذا تكفير ذنوب، هذا رفع درجات، هذا شهيد، هذاك معاقب، هذاك خائن وجهنم تستنى، باختصار نفس القضية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا سامحوني عم أجاوب بس اللي له خاص بكلامي، لذلك عم بتجاوز العشرات. طيب انا ما شاء الله يبدو مش راح الحق. طيب سامحوني انا مش قادر الحق، العدد ضخم جدا جدا وايدي صارت توجعني انا ما رفعت الكذا. على كل حال انا اسال الله ان اكون قد وصلت الرساله كالعاده، اذا تكرمتم، اذا رايت، اذا اعتقدت، اذا كنت تعتقد انه الفيديو قد ينفع شخصا يعني ويصحح مفاهيمه، لانه انا حطيت تحت تصحيح مفاهيم، ساعدنا يعني بنشره في الجروبات قدر الاستطاعة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم سببا في نفع بالخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خير، لا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.